بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي إثبات العلة بالاستنباط، وأنه ثلاثة أنواع. ما هو النوع الأول؟ إثبات العلة بمسلك المناسبة أو بالوصف المناسب. ما معنى المناسبة؟ نعم، ارفع صوتك. الذي تكون العلة فيه ماذا؟ مناسبة للحكم وملائمة له، بمعنى يبنى عليه الحكم ويترتب على بناء الحكم عليه، قلنا دفع مصلحة، قلب مصلحة أو درء مفسدة. وذكرنا أن الأوصاف ثلاثة. الوصف المناسب وضابطه، نعم، لبناء الحكم الشرعي عليه، نعم. والثاني الطردي. ما هو الطردي؟ نعم، في بناء الأحكام. والثالث الوصف المتردد بين المناسب والطردي، وهو الذي يسمى بقياس الشبه. ثم ذكر الشنقيطي رحمه الله من الاصطلاحات التي نحتاجها في هذا الدرس الفرق بين الجنس والنوع. فما الفرق بين الجنس والنوع؟ قدر مشترك بين أفراد مختلفة في حقائقها، نعم، تكون الأفراد مختلفة في حقائقها. النوع قدر مشترك بين أفراد متفقة في الحقائق، حقيقتها واحدة. فمن يأتينا بمثال كلمة تكون جنسا وكلمة تكون نوعا؟ جنسا كلمة حيوان، يدخل فيه أشياء كثيرة تختلف حقائقها. نوع إنسان، يدخل فيه فقط بنو آدم. أيضا مثلا ما نمثل له بالجنس مثلا صلاة أو عبادة، فعبادة هذا جنس، يدخل تحته عبادات مختلفة الحقائق، فالصلاة يسمى عبادة، والصيام عبادة، والحج عبادة، والزكاة عبادة. وحقائق هذه العبادة، حقيقة هذه العبادة غير حقيقة هذه العبادة. فمثلا الصلاة، الصلاة نوع، يدخل في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب، صلاة الضحى، صلاة الليل، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنازة، هذا يسمى نوعا. الحقيقة هل هي مختلفة ومتحدة؟ متحدة، كلها تسمى صلاة، حقيقتها واحدة، وإن اختلفت صفتها أو هيئتها فهذا نوع. ثم ذكر المؤلف أن الوصف المناسب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم جعله أربعة. ما هي؟ المؤثر قبل الغريب، الملائم والغريب والمرسل، بعضهم زاد المرسل، سيأتي إن شاء الله ذكره. ما هو الوصف المؤثر عند ابن قدامة رحمه الله؟ ارفع صوتك. ما دل النص أو الإجماع على تأثيره، وهم قلنا نوعان، ما هما؟ هو كلاهما ما دل النص أو الإجماع عليه، لكن الأول هو أن يكون المؤثر ماذا؟ عين الوصف في عين الحكم، هذا نوع. والثاني أن يكون عين الوصف مؤثرا في جنس الحكم، هذا الوصف المناسب المؤثر. الملائم ما هو؟ على تأثير جنس الوصف في عين الحكم. أحسن، أن يكون المؤثر جنس ذلك الوصف في عين الحكم. والغريب عند ابن قدامة ما هو؟ نعم، أن يكون جنس الوصف مؤثرا في جنس الحكم. فإذا عندنا هذه الأربعة الأقسام أو هذه الثلاثة، فالمؤثر تأثير عين الوصف في عين الحكم، أو تأثير عين الوصف في جنس الحكم. الملائم هو تأثير جنس الوصف في عين الحكم، والغريب هو تأثير جنس الوصف في جنس الحكم. من يمثل لنا بالمؤثر الذي فيه تأثير عين الوصف في عين الحكم؟ ممن لم يشارك؟ ارفع صوتك، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. إذن ما هو الحكم هنا؟ تحريم نكاح المشركة لأجل هذا الوصف وهو الشرك. فماذا نقيس عليه بهذا القياس الذي هو الوصف المؤثر؟ تحريم نكاح الأمة المشركة، فقد أثر الآن عندنا عين الوصف ما هو؟ شرك، في نكاح عين هذه الأمة التي هي مشركة في عين الحكم هو التحريم. فهذا واضح، عين الوصف وهو الشرك بعينه أثر في عين الحكم وهو تحريم نكاح المشركة ولو كانت أمة. ما أثر فيه عين الوصف في جنس الحكم؟ ما سمعت الأخ الشقيق يقدم في الولاية على الأخ لأب، يقدم في الولاية قياسا على تقديمه في الميراث. ما هو الذي أثر هنا؟ عين الوصف وهو ماذا؟ الأخوة في جنس الحكم. ما هو الحكم؟ التقديم مطلقا. تقديم ماذا يدخل فيه؟ تقديم في النكاح، التقديم في الميراث، فهو جنس يشمل أنواع كثيرة من التقديمات. أثر فيه عين ذلك الوصف الذي هو الأخوة. ثم ذكر الملائم، من يذكر مثال له؟ نعم، إسقاط الصلاة عن الحائض بوصف ماذا؟ المشقة. أحسنت، فالآن عندنا عين أو عندنا جنس، جنس الحكم وهو ماذا؟ المشقة. أثر في إسقاط القضاء عن ماذا؟ عن هذه الحائض بعينها. الثاء أو الرابع الغريب جنس في جنس. نعم، المشقة هذا جنس، والتخفيف أيضا حكم جنس، فأينما وجدت المشقة وجد التخفيف. طيب نواصل، هذا الدرس يحتاج قراءة مرة ومرتين، وأيضا تطبيقه على الأحكام يحتاج مكانة. طيب هل يقول قائل هل معنى هذا التقسيم، نقدمه حتى ولو قبل الخلاف، يعني هل نستفيد من هذا التقسيم أننا لا نعلل إلا بالوصف المؤثر بخلاف الملائم والغريب لا نعلل به، أو نعلل بالجميع؟ بمعنى إذا كان الوصف مؤثرا هذا بالإجماع أننا نقيس عليه، إذا كان الوصف مؤثرا المؤثر واضح هذا نقيس عليه ولا خلاف فيه، بقي إذا كان ملائما أو غريبا فهل يجوز القياس حينئذ إذا كان الوصف مؤثرا ملائما أو غريبا؟ جمهور العلماء بل عامة أهل العلم على أنه يجوز القياس فيه ولا فرق عندهم بين القياس إذا كان الوصف مؤثرا أو ملائما أو غريبا. خالف في هذا بعض الحنفية فقال إنما يجوز القياس إذا كان الوصف مؤثرا، أما إذا كان ملائما أو غريبا فلا يحصل فيه القياس. فعلى هذا سواء كان هذا الوصف مؤثرا أو ملائما أو غريبا فيجوز القياس فيه، فتبحث عن العلة. لا شك أن القياس إذا كان الوصف مؤثرا يكون أقوى، لكن أيضا إذا لم يكن مؤثرا ووجد الوصف فإنه يجوز القياس حينئذ، خلافا لخلاف بعض الحنفية. وعلى هذا فالذي يهتم به طالب العلم ويحتاج هو أن توجد العلة، أن يوجد الوصف. فإذا فهم هذا الأمر وأمكنه تطبيقه فهذا أكمل، وإذا لم يمكنه تطبيق هذا الأمر فالذي يهتم به هو وجود العلة، فإذا وجدت في العلة في الفرع ألحقها بذلك الأصل، سواء كانت هذه العلة أي هذا الوصف مؤثرا أو ملائما أو غريبا، لأنه قد يعسر على الإنسان أنه في كل مسألة ينزل الوصف أو العلة من أي نوع هي. طيب، بعد أن ذكر تعريف ابن قدامة رحمه الله لهذه الثلاثة ذكر خلاف من خالف من العلماء، قال رحمه الله: وذكر جماعة من أهل الأصول أن المؤثر ما دل نص أو إجماع على اعتبار عينه في عين الحكم، قالوا هذا المؤثر ما دل النص أو الإجماع على اعتبار عينه أي عين الوصف في عين الحكم، والملائم ما دل في الدليل المذكور على اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. هذا مذهب آخر، قالوا إذا أثر عين الوصف في عين الحكم فهو المؤثر، وأما إذا كان دل الدليل على اعتبار عين الوصف في جنس الحكم أو جنس الوصف في عين الحكم أو جنس الوصف في جنس الحكم فهذا من الملائم. قالوا أن الغريب هو ما دل الدليل على إهدار المصلحة التي صار بها مناسبا، بمعنى لم يعلل بها لم يلتفت إليها، إهدار المصلحة. هذا مذهب. أيضا هناك مذهب ثالث لبعض الأصوليين ذهب إليه الغزالي، وكذلك ذهب إليه الآمدي صاحب كتاب الإحكام، وذهب إليه أيضا الطوفي شارح مختصر الروضة. قالوا إذا أثر عين الوصف في عين الحكم أو عين الوصف في جنس الحكم أو جنس الوصف في عين الحكم فهو المؤثر، إذا كان المعتبر هو عين الوصف في عين الحكم أو عين الوصف في جنس الحكم أو جنس الوصف في عين الحكم فهو المؤثر، والملائم قالوا أن يؤثر، أن يكون المعتبر هو جنس الوصف في جنس الحكم فقط، فهنا يكون ملائما. والغريب ما ليس له تأثير، الوصف الذي ليس له تأثير، ولذا سمي غريبا. والحق أن المذهب هذا الذي ذهب إليه الغزالي والطوفي مذهب قريب. إذن هذه ثلاثة مذاهب في التفريق بين أنواع الوصف. قال رحمه الله: والغريب ما دل الدليل على إهدار المصلحة التي صار بها مناسبا، ومثاله جماع الملك في نهار رمضان، فالمصلحة تتمحض في تكفيره بخصوص الصوم لأنه هو الذي يردعه لخفة العتق والإطعام عليه، ولكن الشرع ألغى هذه المصلحة. هذا بعضهم ذهب إليه حين وقع بعض الملوك على جارية له في نهار رمضان، أفتاه أنه يلزمه صيام شهرين متتابعين، مع أن الله تعالى بدأ، أو مع أنه جاء في الحديث البدء بماذا؟ بعتق الرقبة ثم بالصيام ثم بالإطعام، وهذا أفتى به بعض المالكية. فلما سئل عن ذلك قال: إذا أفتيته بعتق الرقبة سيظل كل يوم يواقع أما ويعتق رقبة، ما عنده إشكال، عنده قدرة على العتق، لكن الذي يردع عن انتهاك حرمة رمضان هو أن نفتيه بالصيام بأن تكون كفارته صياما. هل هذا الوصف وهذا المصلحة اعتبرها الشارع؟ ها؟ الشارع ألغاها وجعل المقدم هو العتق، سواء كان المواقع ملكا أو ليس ملكا. قال: ومثاله، أي الوصف الغريب، الآن هو يمثل للوصف الغريب الذي دل الدليل على إهدار المصلحة، فهذه المصلحة إذن لم يلتفت إليها الشارع بل أهدرها. قال: ومثال جماع الملك في نهار رمضان، فالمصلحة تتمحض في تكفيره بخصوص الصوم لأنه هو الذي يردع لخفة العتق والإطعام عليه، ولكن الشرع ألغى هذه المصلحة. واعلم أن الشرع لا يلغي مصلحة إلا لأجل مصلحة أخرى أرجح منها، فإلغاؤه مصلحة زجر الملك المجامع في نهار رمضان بخصوص الصوم إنما هو من أجل أن مصلحة اعتاق الرقبة وإطعام المساكين أرجح في نظر الشرع من التضييق على الملك بخصوص الصوم لينزجر. حاصل أن المصلحة التي راعاها الشارع أعظم من المصلحة التي ألغاها، فعتق الرقبة إنسان مسلم يعتق ويصير حرا يتفرغ لعبادة الله أرجح في المصلحة من زجر هذا الملك عن الوقاع في نهار رمضان. بقي قول الشنقيطي هنا: إنما هو من أجل أن مصلحة اعتاق الرقبة وإطعام المساكين أرجح في نظر الشارع. ما هو المقدم في الشرع؟ هل هو الإطعام أو الصيام؟ مع أن ظاهر كلامك أنه يدل على أن الإطعام هو المقدم، ولكن الشارع ألغى هذا، يعني ظاهره أن الإطعام كان مؤخرا ولكن قدمه الشارع للمصلحة، مع أنه في الشرع الإطعام إنما هو بعد الصيام، فلو كان اقتصر على قول إنما هو من أجل أن مصلحة اعتاق الرقبة أرجح في نظر الشارع من التضييق، هكذا يقتصر عليه بدون زيادة وإطعام المساكين، لأن إطعام المساكين هو مؤخر عن الصيام وليس مقدما عليه. قال والمرسل هو ما لم يقم دليل خاص على اعتبار مناسبته ولا إهدارها. لم يقم دليل خاص. ومثلوا لتأثير العين، انتهى من هذا المرسل، ثم الآن ذكر، بدأ بذكر الأمثلة، أمثلة لتأثير عين الوصف في عين الحكم أو عين الوصف في جنس الحكم، يسوق لها أمثلة. قال ومثل لتأثير العين في العين، أي عين الوصف في عين الحكم، بتأثير الصغر في عين الولاية على المال. هذا عين الوصف أثر في عين الحكم وهو الولاية على المال فقط، فيقاس عليه الولاية في النكاح على الصغير، فلا بد من الولاية في النكاح قياسا على الولاية في المال. وبتأثير مس الذكر في نقض الوضوء، هذا عين الوصف الذي هو المس أثر في عين الحكم الذي هو نقض الوضوء، على قول من يقول بنقضه. ولتأثير العين في الجنس، بتأثير عين الصغر في ولاية النكاح، لأن عين الصغر اعتبر إجماعا في جنس الولاية الصادق بولاية المال، لأن الجنس يوجد في كل فرد من أفراده من حيث هو قدر مشترك بينهما. ومثل لتأثير الجنس في العين بأنه لو لم يرد دليل على الجمع في الحضر لمشقة المطر ونحوه، فإن الدليل دل على اعتبار جنس المشقة في عين الحكم الذي هو الجمع، كتأثير مشقة السفر في الجمع. وهذا استدلال جيد على الجمع بين الصلاتين في المطر. يقول حتى لو لم يرد في الشرع، مع أنه ورد في حديث ابن عباس الذي في الصحيح، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر، فاستثنى ابن عباس للمطر وقرنه بالسفر والخوف التي تجمع فيه الصلاة دليل على أنها تجمع في المطر. الشنقيطي رحمه الله يقول ولو لم يرد هذا الدليل فإن جنس الوصف، ما هو جنس الوصف؟ الذي هو المشقة، يؤثر في عين ذلك الحكم الذي هو الجمع بين الصلاتين لأجل المشقة، فقد رخص في الجمع بين الصلاتين في السفر لأجل ماذا؟ لأجل المشقة، فيقاس على الجمع بينها في المطر لأجل المشقة. هذا معنى كلامه. قال ومثل لتأثير الجنس، جنس الوصف وهو جنس ماذا قلنا؟ المشقة في العين، أي في عين الحكم، وهو الجمع بين الصلاتين، بأنه لو لم يرد دليل على الجمع في الحضر لمشقة المطر ونحوه، نحوه مما في مشقة، مثل ماذا نحوه؟ مشقة الطين والدحض، ولو كان قد وقف المطر لكن بقي طين ودحض شديد بحيث خرج الخارج يسقط، هل هذا عذر؟ عذر بسبب المشقة. قال بأنه لو لم يرد دليل على الجمع في الحضر لمشقة المطر ونحوه، فإن الدليل دل على اعتبار جنس المشقة في عين الحكم الذي هو الجمع، كتأثير مشقة السفر في الجمع. ومثل لتأثير الجنس في الجنس بتأثير القتل بالمثقل في القصاص، المراد بالمثقل أي ما ليس محددا، فالآلة التي يقتل بها إما أن تكون محددا كالسيف والسكين ونحو، وإما أن يكون مثقلا كان يقتله بصخرة يرميها عليه. قال ومثل لتأثير الجنس في الجنس بتأثير القتل بالمثقل في القصاص. ما هو الآن الوصف؟ الوصف الذي يترتب عليه الحكم، الوصف هو القتل والحكم هو القصاص. فالقتل جنس، يشمل القتل بالمحدد والمثقل، كل قتل إذا كان عمدا عدوانا. والحكم هو القصاص وهو جنس أيضا. فأينما وجد القتل العمد العدوان وجد القصاص. قال: ومثل لتأثير الجنس في الجنس بتأثير القتل بالمثقل في القصاص للإجماع على اعتبار جنس الجناية في جنس القصاص. واعلم أن للجنس مراتب بعضها أعم من بعض في الأوصاف والأحكام. وهذه فائدة جيدة، بعد أن عرفنا الجنس والنوع ذكر أن الجنس كما قلنا هي مختلفة الأفراد مختلفة الحقائق، ذكر أن الجنس منه ما هو أعم ومنه ما هو أخص، وكله يسمى جنسا. قال: واعلم أن للجنس مراتب بعضها أعم من بعض في الأوصاف والأحكام، فأعم أجناس الحكم كونه حكما. لننظر هذه كلمة حكم، هذا يدخل فيه حكم التكليفي، الحكم الوضعي، الحكم العقلي، الحكم العادي، كلها تسمى حكم، حكم شرعي. هذا جنس شامل شمول أكثر من غيره. قال: وأخص من ذلك كونه واجبا أو محرما. مثلا بقي أرفع من كونه واجبا أو محرما، وأخص من كونه حكما أن يكون حكما ماذا؟ تكليفيا أو حكما وضعيا. هذا جنس وهو أخص من الذي قبله وأعم من كونه ماذا؟ واجبا. فلو قال: فأعم أجناس الحكم كونه حكما، وأخص منه كونه تكليفيا، لأن التكليف أيضا أنواع كثيرة مختلفة الحقائق، منه الواجب، منه المستحب، منه المحرم، منه المكروه. وأخص من ذلك كونه واجبا أو محرما مثلا، أيضا كونه واجبا هذا جنس أعم مما تحته وأخص مما فوقه. فالواجبات كم يدخل فيه واجبات مختلفة الحقائق، يدخل فيه من جنس الصلاة، من جنس الصيام، الزكاة، الحج، الحقوق الواجبة. وأخص من الواجب كونه عبادة أو غير عبادة، كونه عبادة أو غير عبادة. قد يقول قائل: هل يكون الشيء واجبا وليس بعبادة؟ مثل ماذا؟ ما سمع نوافل الصلاة. لا، الشيء واجبا يكون واجبا وليس بعبادة. مثل قضاء الدين والنفقة، إذا لم يحتسبها هل تكون عبادة؟ لا، لا تكون عبادة وهي واجبة. سيمثل له الشنقيطي. قال: وأخص من الواجب كونه عبادة أو غير عبادة، أي مع أن هذه أيضا جنس عبادة جنس. وأخص من العبادة ماذا؟ كونه صلاة أو صياما أو زكاة، هذا أخص منه. قال: والمراد بغير العبادة ما ليس تعبديا، أي ما ليس تعبديا محضا، بحيث أنه يقع على وجه العبادة ويقع على وجه الإبراء وإسقاط الحق ولو لم ينوي به العبادة، كقضاء الدين ورد المغصوب والأمانة. والتعبدي كالصلاة، التعبدي هو الذي لا يتصور فعله إلا على وجه التعبد. وما ليس تعبديا هو الذي يتصور فعله تعبدا ويتصور فعله غير تعبد. قال ويظهر الفرق بينهما بأن فاعلهما أي قضاء الدين ورد المغصوب ونحوه أو ما ليس تعبدي والتعبدي. نعم. ويظهر الفرق بينهما بأن فاعلهما أي التعبدي وغير التعبدي لا بقصد الامتثال يصح له الأول دون الثاني. فمن قضى الدين ولم يقصد به التعبد هل يجزي عنه هذا القضاء أو لا؟ يجزي عنه، لكن هل له أجر؟ لا. بخلاف الصلاة لو فعلها بدون نية التعبد هل تصح؟ ها؟ لا تصح ولا تجزئه، لا تجزئ إلا إذا فعلها عبادة. قال يصح له الأول دون الثاني وإن كان لا يؤجر إلا بالنية. قال وأخص من العبادة، هذا قول هذا معطوف على كون عبادة وغير عبادة، ثم ذكر الفرق، ثم قال وأخص من العبادة كونها صلاة أو غيرها. إذن ما هي هذه الفائدة التي انتهينا منها؟ وهي فائدة مهمة، أن الجنس تختلف مراتبه، فليس الجنس كله في مرتبة واحدة، فمنه ما هو أعم وأشمل ومنه ما هو أخص، ومع ذلك لا يزال جنسا. كذلك النوع، النوع يختلف ليس في مرتبة واحدة. قال وأعم أنواع الوصف، الأوصاف، كونه وصفا تناط به الأحكام. أولا أعم أنواع الوصف كونه وصفا، فالوصف عام، منه ما تناط به الأحكام ومنه ما لا تناط به الأحكام، فهكذا أعم أنواع الوصف كونه وصفا. وأخص منه أيضا كونه وصفا تناط به الأحكام أي تعلق به الأحكام. وأخص منه كونه مناسبا، الوصف المناسب كما مر معنا. وأخص من المناسب كونه مصلحة أو درء مفسدة، كالحاجيات والضروريات والتتميمات. فإذا كما أن الجنس تختلف مراتبه أيضا الوصف تختلف مراتبه من حيث الشمول. إذا علمت مراتب الأحكام والأوصاف فاعلم أن ما هو أخص مقدم على ما هو أعم، هذا الذي يريد أن يصل إليه. كل ما كان أخص فهو مقدم على ما كان أعم، أي هذه قاعدة في الأصل. في بعض المسائل قد ترجح خلاف هذا، وقد يقدم الأعم على الأخص، لكن الأصل أن كل ما كان أخص مقدم على ما كان أعم منه. قال فجنس القرابة مؤثر مثلا في نوع الميراث، فيقدم الأخص، فلذا تقدم البنوة على الأخوة والأخوة على العمومة مثلا. لماذا تقدم البنوة على الأخوة؟ لأن البنوة أخص. ومن هنا قال بعض العلماء يقدم الحرير على النجس إذا لم يجد المصلي غيرهما، لأن النجس أخص بالصلاة من الحرير، لأنه إنما نهي عن لبسه النجس متى؟ في الصلاة، بخلاف الحرير منهي عنه في الصلاة وغيره. فأيهما أخص بالصلاة؟ أيهما أشد التصاقا بالصلاة؟ ها؟ النجس، بخلاف الحرير منهي عنه في الصلاة وفي غير الصلاة. الذي عليه نجاسة مثلا شيء، ثوب عليه شيء من النجاسة، إنما نهي عنه متى؟ في الصلاة. في غير الصلاة هل يجوز أن يلبسه؟ نعم، إذا احتاج إليه يجوز أن يلبسه، لو وجد ثوب عليه شيء من النجاسة يجوز أن يلبسه، بخلاف الحرير. فإذا ما هو الذي هو أخص بالصلاة؟ ها؟ الثوب النجس أخص بالصلاة. قال ومن هنا قال بعض العلماء يقدم الحرير على النجس إذا لم يجد المصلي غيرهما. هو بين أمرين، إما أن يلبس ثوب الحرير وإما أن يلبس ثوبا نجسا، أي ولا يمكنه تطهيره، أما إذا أمكنه تطهيره فهذا شيء آخر، لكن لا يمكنه تطهيره. فيقول بعض العلماء يقدم هنا لبس الحرير، يقدم لبس الحرير ويصلي به، لأن النهي عن الحرير ليس خاصا بالصلاة، بخلاف النهي عن النجس فهو أخص بالصلاة فلا يفعله. قال: لأن النجس أخص بالصلاة من الحرير، لأن تحريم الحرير لا يختص بالصلاة، فكان تحريم النجس أقوى منه لأنه يختص بها. وأنه إذا لم يجد المحرم المضطر إلا ميتة وصيدا، الآن الميتة محرمة على المحرم وعلى غير المحرم فهي أعم في التحريم، الصيد إنما يحرم على من؟ على المحرم، فأيهما أخص بالمحرم؟ ها؟ الصيد، لأن الميتة تحرم عليه وعلى غيره. وأنه إذا إن لم يجد المحرم المضطر إلا ميتة وصيدا، أكل الميتة دون الصيد، لأن تحريم الصيد خاص بالإحرام، والقاعدة تقديم الأخص، وخالف بعض العلماء في الفرعين، والله أعلم في الفرعين في المسألتين. أما المسألة الأولى وهي تقديم لبس الحرير، فما ذكره ابن قدامة فما ذكره الشنقيطي هنا هو الصحيح وهو أوجه. وأما مسألة الميتة أيهما يقدم، هل يقدم أكل الميتة أو الصيد؟ فالظاهر أنه يقدم أكل الصيد، لأن الميتة ضرر، ضرر محض عليه، بخلاف الصيد إنما نهي عنه لأجل الإحرام، أيضا لأن الصيد ممكن أن يخرج من عهدته بماذا؟ بالفدية، يصطاد ثم يدفع فدية، بخلاف الميتة لا يمكن أن يخرج من عهدتها ومن الضرر الذي قد حصل له بأكلها، لكن هو يمثل لهذه القاعدة. طيب، وانتهينا بهذا من النوع الأول من أنواع إثبات العلة بالاستنباط، الذي هو إثباتها بمسلك المناسبة، وهذا كما سبق هو أدق مبحث في كتاب القياس، بل أدق مبحث في كتب أصول الفقه، ثم التي بعده هي أيسر منه، سهلة تكون إن شاء الله. وهذا الموضع الذي ذكره الشنقيطي من أراد أن يفهمه يلخصه، إن كلام الشنقيطي فيه متفرق والأمثلة أخرها، وكان ينبغي ذكر كل مثال مع النوع الذي ذكره، وأيضا الأقوال المختلفة، فلو لخصها إنسان سيتضح له. فأنا أنصح الذي يريد فهم هذا الدرس أنه يلخصه في دفتر، تلخيص إثبات العلة بالمناسبة وكم أنواع ذلك وأمثلة ذلك، ويستعين ببعض الكتب. هناك كتاب جيد مجلد صغير وهو بعنوان الإيناس في تيسير فهم القياس، من كتاب روضة الناظر، الإيناس في تيسير فهم القياس أو نحو هذا العنوان، هو لخص باب القياس من روضة الناظر لابن قدامة، ولكن الحق أنه لخصه تلخيصا طيبا ورتبه وهذبه وذكر الأقوال مرتبة وذكر أمثلتها، فهذا ما يستعان به على فهم الدرس. كتاب موجود في المكتبة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.